بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الورود، عرفتم تعريف الورود، أقسام الورود، ما يتعلق بمجال الورود ومحله، إذ قلنا بأنه يرد الورود في جميع ما يتعلق بالحكم الشرعي من المراحل والمراتب، فيكون ورودا في أصل الجعل، ورودا في الفعلية، ورودا في الوصول، ورودا في التنجز، كما أنه ورود في الامتثال. وذكر السيد الصدر رحمه الله أمثلة لذلك. كل ما ذكره السيد الصدر هنا من الأمثلة إنما هي تقريبية للذهن، ما ذكرتها لأنها تفصيل لا طائلة تحته، إذ أنها مورد نقاش بين الفقهاء. الأمثلة التي ذكرها السيد الصدر رحمه الله في هذا إنما هو مورد نقاش بين الفقهاء، مذكور هذا النقاش في الفقه، من أراد فليراجع للتفاصيل. ثم المبحث الثالث في أحكام الورود. قلنا بأن الورود هو ملاك الورود هو أن ينفي الوارد موضوع الحكم في دليل المورود نفيا حقيقيا، هذا هو الملاك الورودي. من هنا نستفيد الأحكام التي ذكروها في المقام، وهي الأول أن ملاك الورود كما ذكرنا نفي الموضوع في الموضوع الحكم في المورود نفيا حقيقيا ورفعه رفعا حقيقيا، هذا هو ملاك الورود. فتقديم الوارد على المورود لأجل نفي موضوع الحكم في المورود لا يبقى للمورود حكم موضوع حتى يرتب عليه حكم، فلا بد أن نقول بتقدم الوارد على المورود حينئذ، ولا ربط له بما يذكر في الحكومة أو يذكر في التخصيص ونحو ذلك، فإن هذا شيء ملاكه شيء وتلك ملاكها شيء آخر، هذا هو الأول. فملاك الورود هو تقدم الوارد ونفي الموضوع في الدليل المورود نفيا حقيقيا ورفعه رفعا حقيقيا، هذا هو الملاك الحكم الأول. الحكم الثاني أنه بعدما كان الملاك هو تقدم الوارد على المورود بنفي موضوع الحكم في دليل المورود، حينئذ لا يكون النظر إلى الألفاظ في هذا في المقام، فلا يرتبط بشؤون الألفاظ. فلو كان ظهور دليل الوارد من أضعف الظهورات ودليل المورود ظهوره من أقوى الظهورات، يتقدم الوارد على المورود لأن ملاكه يختلف، ملاكه ملاك نفي الموضوع في دليل المورود، وليس ملاكه هو التنافي في الدلالة، حتى نقول نرجع إلى الظهورات. الظهورات إنما يرجع إليها إذا كان هناك تنافل بين الدليلين في مرحلة الدلالة، فنرجع إلى الأظهرية والظاهرية والنصوصية ونحو ذلك. أما إذا لم تكن يكن التنافي بين الدلالتين في الدلالتين، فلا مجال للرجوع إلى شؤون الألفاظ، فيتقدم دليل الوارد ولو كان أضعف من ظهور دليل المورود، بل أنه كان دليل المورود من أقوى الظهورات، فحينئذ لأن الملاك فيه نفي الموضوع في دليل المورود لا الملاك فيه التنافي بين الدليلين في الدلالة، حتى نرجع إلى شؤون الألفاظ ونرجع إلى الظهورات حينئذ، هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث أنهم قالوا بأن لا فرق في أن أن يكون دليل الوارد ثابت وجدانا أو تعبدا. إذا ثبت دليل الوارد وجدانا أو تعبدا يستلزم نفي الموضوع في دليل المورود،
بمجرد أن يثبت دليل الوارد، سواء كان ثبوته ثبوت وجداني أم كان ثبوته ثبوت تعبدي، يستلزم من ذلك التعبد بنفي الموضوع في دليل المورود، ولا حاجة إلى قياس أحدهما على الآخر حتى نرجع إلى الظهورات كما ذكرنا. فإن الملاك في تقديم الوارد على المورود يختلف عن الملاك في التنافي بين الدليلين في مرحلة الدلالة، فإن في التنافي بين الدليلين في مرحلة الدلالة إنما نرجع فيها إلى الظهورات وشؤون الألفاظ، بينما الملاك في تقديم الوارد على المورود إنما هو النفي موضوع المورود، فحينئذ لا حاجة إلى الألفاظ والرجوع إليها في تقديم النص على الظاهر والأظهر على الظاهر ونحو ذلك. بمجرد أن يثبت دليل الوارد، سواء كان ثبوته ثبوتا وجدانيا أم كان ثبوته ثبوتا تعبديا، يستلزم من ذلك التعبد بنفي موضوع المورود، ولا حاجة إلى ملاحظة الألفاظ حينئذ. سواء كان دليل الوارد متصلا بالمورود أم منفصلا عنه، كان دليل الوارد مع دليل المورود أحدهما ملاحظة بينهما في الظهورات أو لا، لا نظر لنا في هذا أبدا. هذا هو الحكم الثالث. الحكم الرابع، قالوا بأن في الورود ليس فيه ملاك الناظرية بخلاف الحكومة، فإن الحكومة كما سيأتي وتقدم بيانه أن بين الدليلين نظر أحدهما ينظر إلى الدليل الآخر ويوسع موضوع الآخر أو يضيقه حينئذ، بينما في الورود ليس فيه جهة الناظرية، فلا يفرق فيه حينئذ أن يكون دليل الوارد متصلا بدليل المورود أم لم يكن متصلا به. زمان الوارد يكون سابقا أو لاحقا لا نظر له، بخلاف ما سيأتي في الحكومة، فإن في بين الدليلين نظر وجهة الناظرية، لا بد من تقدم الزمان المحكوم على زمان الحاكم. ولكن سيأتي إن شاء الله في بحث الحكومة أيضا أن هذا أيضا موضوع نقاش، هل يشترط في الحكومة أن يكون دليل المحكوم متقدم زمانا على دليل الحاكم أو لا يشترط ذلك، أيضا موضع نزاع. على حال، على الإجمال يقولون أن في الحكومة إنما الملاك ملاك الناظرية، بينما ملاك الورود ليس ملاك الناظرية، إنما التقدم نفي الموضوع حينئذ، فلا نحتاج إلى هذا الأمر أن يتقدم زمان الوارد على المورود أو بالعكس، لا حاجة إلى هذا الأمر. ويتفرع على ذلك أيضا بأنه إذا كان لا حاجة إلى النظر إلى إطلاق دليل الوارد لنفي الآثار عن دليل المورود، لا نحتاج إلى ذلك، فإنه لو كان موضوع الوارد له آثار متعددة لا ينحصر على أثر واحد، لا نحتاج إلى إطلاق دليل الوارد لإثبات تلك الآثار، إذ الأطلاق من شؤون الألفاظ، وشؤون الألفاظ قد ألغيت في الورود، إن ملاك الورود إنما هو نفي موضوع الآخر ليس أكثر من ذلك، ولا نظر إلى شؤون الألفاظ أبدا. فحينئذ إذا ثبت هناك وارد ومورود ودل الدليل على الوارد تعبد وجدانا أو تعبدا، يستلزم منه التعبد بنفي موضوع الحكم في المورود، كان للدليل الوارد إطلاق أم لم يكن له إطلاق، فإنه يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على ذلك الموضوع، فلا نحتاج إلى إثبات جميع الآثار في الموضوع الوارد إلى إطلاق دليل الوارد، إذ الإطلاق من شؤون الألفاظ وقد ألغيت شؤون الألفاظ في بحث الورود. هذا هو الحكم الرابع. الحكم الخامس، قالوا بأنه الناظرية لما ألغيت في الورود ولا حاجة إلى أن يكون ملاك الورود هي الناظرية، فحينئذ إذا ألغينا الناظرية في الورود، ولكن إذا كان هناك دليل الوارد ثبت، فإنما ينفي موضوع الحكم في دليل المورود، ولا حاجة إلى اللحاظ بينهما بأنه هذا من باب التخصيص أو غير ذلك، لأن التخصيص والتخصص ونحو ذلك من شؤون الألفاظ، ولا حاجة إلى ذلك، التخصص داخل في الورود، فليس ملاك الورود تقدم الورود هو الألفاظ، أي التنافي في الدلالة، حتى نرجع إلى الألفاظ ونلاحظ الألفاظ حينئذ. الملاك في الورود كله يرجع إلى نفي الموضوع في دليل المورود وحكم المورود، لا حاجة إلى ملاحظة الألفاظ أبدا. الحكم السادس، قالوا إذا شككنا في الوارد، فإنه إذا شككنا في الوارد، سواء كان الشك في أصل وروده، أو كان شك في حجيته، أو كان شك في سعته، وسواء كان الشك في السعة من ناحية الشبهة المفهومية أم كانت من ناحية الشبهة المصداقية، فإنه لا حاجة إلى الرجوع إلى شيء آخر من إطلاق ونحو ذلك، مجرد احتمال الورود يكفي في نفي الموضوع، احتمال نفي الموضوع في المورود، لا حاجة إلى ذلك. ما ذكر في التخصيص من أنه لو شككنا في العام من ناحية الشبهة المفهومية أو شبهة موضوعية، تخصيص متصل تخصيص منفصل، هذا من شؤون الألفاظ ويختص بخصوص التخصيص. أما في الورود لم يكن هذا الملاك، وإنما الملاك هو نفي الموضوع، مجرد احتمال كون هناك وارد يكفي في احتمال نفي الموضوع في المورود، ولا حاجة إلى شيء آخر، إلا أنه يمكن إثبات العمومة من ناحية الاستصحاب، يمكن إثبات العموم من ناحية الاستصحاب إذا لم تكن الشبهة مفهومية. هذا هو ما يتعلق بأحكام الورود، وهذه صحيحة يستنبط من نفس ملاك تقديم الوارد على المورود، إذ التقديم إنما ملاكه نفي الموضوع في المورود نفيا حقيقيا، مجرد احتمال أن يكون هناك وارد يكفي في احتمال نفي الموضوع في المورود أيضا، ولا حاجة إلى شيء آخر، ملاحظة العام، ملاحظة الخاص، ملاحظة المورود، هل له عموم أو ليس له عموم، هذه كلها من شؤون الألفاظ. وقد عرفنا من أن في الورود لا تنافي بين الدليلين في مرحلة الدلالة، إذ أخرجنا الورود عن مورد التعارض بالكلية، ليس في بين الوارد والمورود تعارض حقيقي، بعد أن ينفي الموضوع في دليل المورود لا يكون هناك تعارض أبدا، فإذا لم يكن تعارض بينهما لا حاجة إلى الرجوع إلى تلك المرجحات. هذا ما يتعلق بالمورود. ثم المبحث الرابع هو التزاحم، البحث عن التزاحم، حيث ذكروا بأن التزاحم أيضا من مصاديق الورود، قالوا من مفردات ورود التزاحم. والبحث في التزاحم هل أنه من موارد الورود بالمعنى العام، أم أن التزاحم شيء آخر، هذا أولا. البحث فيه يقع من ناحيتين، الناحية الأولى من أن التزاحم من مصاديق الورود، فما يقال في الورود يأتي في التزاحم. الثاني أن ناحية الثانية مرجحات التزاحم، هل يمكن استنباطها مما ورد في الورود نفس مرجحات الورود، أم أن مرجحات التزاحم يختلف عن مرجحات الورود، فالبحث فيهما في التزاحم من هاتين الناحيتين. قبل ذلك بيان ذلك، لا بد من تعريف التزاحم. قد ذكرنا في بداية البحث أن التزاحم مورده أن هناك حكمان قد تم من حيث الثبوت والإثبات، الشرائط متوفرة من حيث الثبوت والإثبات، إلا أن المكلف لا يمكن له جمع الحكمين في آن واحد، لا يمكنه لعدم القدرة على الجمع بينهما. إذ أنكم تعلمون أن كل حكم إنما يتوجه إلى المكلف القادر على امتثال ذلك الحكم، هذا واضح. فلو توجه حكمين مختلفين قد تم فيهما شرائط الحجية ثبوتا وإثباتا فيجب عليه امتثالهما إذا كان قادرا على ذلك، أما إذا لم يكن قادرا على الجمع بينهما في آن واحد فلا بد من صرف القدرة في أحد هذين الحكمين. فالتزاحم عبارة عن عدم إمكان جمع المكلف بين الحكمين المختلفين في مقام الامتثال لعدم القدرة على امتثالهما معا. هذا هو التزاحم، تقدم تعريفه في أول بحث التعارض. وإدراج التعارض وإخراج هذا التعارض من بحث إخراج التزاحم من بحث التعارض يتوقف على ثبوت أمرين. الأمر الأول القول بالترتب، إذ أن الترتب معناه إتيان أحدهما أحد التكليفين مع عصيان الآخر، إمكان إتيان أحد الواجبين مع عصيان الآخر، هذا معنى الترتب الذي ذكرناه. فلا بد أن نقول بالترتب وصحة الترتب وإمكانه حتى نخرج التزاحم موارد التزاحم عن موارد التعارض، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن كل إثبات أن كل حكم شرعي يقيد بقيد لبي، وهذا القيد اللبي هو أنه حين الاشتغال بواجب ليس له إطلاق للواجب الآخر ليشمل هذا المورد حتى يصل بينهما التعارض، فلا بد أن يكون هناك قيد لبي في كل واجب إذا اشتغل المكلف به ليس للطرف الآخر أي الواجب الآخر المزاحم له الذي يكون ضدا له ليس له إطلاق. فمن اشتغل بالصلاة فمعناه ليس لوجوب الإزالة إطلاق ليشمل مورد الصلاة، ومن اشتغل بالإزالة فليس للصلاة وجوب إطلاق أي هذا الواجب إطلاق ليشمل مورد الإزالة، فلا بد أن نثبت هذا الأمر. إذا تم هذين الموردين هذين الأمرين نقول بأن موارد التزاحم هي تخرج عن موارد التعارض بالكلية. فالتعارض هو أن يكون حكمان شرعيان قد تمت شرائط الحجية فيهما ثبوتا ولكن في مقام الإثبات لا يمكن الجمع بينهما في مرحلة الدلالة، التناف وتعارض تضاد وتناقض في مرحلة المدلولية أو الدلالة. بينما في المقام موارد التزاحم إذا أثبتنا الترتب أي صحة الواجب عند عصيان اتيان الواجب عند عصيان الواجب الآخر، هذا خرج عن التعارض لم يبقى هناك تعارض بينهما. وإن أثبتنا بأن كل واجب شرعي مقيد بقيد لبي وهذا القيد اللبي هو أنه ليس له إطلاق ليشمل مورد الواجب الآخر، فحينئذ فمن اشتغل بالصلاة معناه أنه للإزالة ليس لوجوب الإزالة ليس إطلاق ليشمل هذا المورد، ومن اشتغل بالإزالة معناه ليس لوجوب الإزالة إطلاق ليشمل مورد الصلاة، فحينئذ لا تعارض بينهما وهذا واضح لا إشكال فيه. إنما الكلام في أنه هل أن هذين الشرطين لهما دليل في المقام أم أن هذه إنما يحتاج إلى إثبات في هذا الأمر أم أن هذا مجرد اقتراح. هذا الكلام في إثبات هذين الأمرين، أولا صحة الترتب وإمكانه، ثانيا إثبات أن كل قيد أن كل واجب شرعي مقيد بقيد لبي أن ليس للواجب الآخر الذي هو ضد لهذا الواجب إطلاق ليشمل مورده. أما الأمر الأول فقد تقدم الكلام فيه في الواجبات في بحث الواجب وقلنا بصحة الترتب وإمكان الترتب، ولا إشكال فيه من هذه الناحية، أثبتنا ذلك. وإن كان هناك نقاش وقالوا بعد صحة الترتب، وكان رأي القدماء الأصوليين لا يقولون بالترتب، لكن استقر الرأي على إمكان الترتب وصحة الترتب، لا حاجة إلى إعادة الكلام في المقام، إنما الكلام في الأمر الثاني، هل أن كل واجب شرعي مقيد بقيد لبي في أنه ليس للواجب الآخر إطلاق ليشمل هذا الواجب الآخر المضاد لهذا الواجب، إطلاق ليشمل هذا المورد أو لا؟ سيأتي الكلام فيه، إذ فيه نزاع بين الأعلام.